من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك وواحة السنة، لنلتقي حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو الإبداع في مدار الابتداع، للشيخ العلامة علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. أحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن تكون لقاءتنا دائما أبدا على توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نصرة السنة في كل عصر وفي كل زمان. أحبتي في الله، وقد فرغنا من الباب الأول من هذا الكتاب، وهو الحديث عن البدعة من جهة أصولها. عرفنا البدعة وحدها، وعرفنا أقسام البدعة باعتبارات عديدة شتى، وعرفنا خطر الابتداع في الدين، وأن هذه البدعة حاصلها التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إحداث في الدين، وافتئات على الشريعة، واستحسان لما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت البدعة خطيرة أبدا دائما. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحاصل الشرع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم على الإطلاق أن يبقى حياته عابدا ربه سبحانه وتعالى بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل الدين وتمت الشريعة، ولله الحمد والمنة. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما تكون عبادة قط، لا من واجب أو مستحب، إلا من طريق واحد، هو طريقه صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن هذا الشيء عبادة إزاي؟ إلا من طريق واحد، وطريقه صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في عبادة على الإطلاق إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. عبادة تعبد النبي بها ربه، إبا أعبد ربي بها. عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحداث عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست عبادة، بل هي استدراك على رسول الله. ولهذا تبطل كل الدعاوى والشبه: والله هذا شيء طيب، والله هذا شيء يعين على ذكر الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يعني لو ذكرنا الله، ما في شيء لو صلينا، ما في شيء لو صمنا، ما في شيء لو كذا وأحدثنا عبادتنا. قل لا، فيها كل شيء، فيها دين جديد. الدين هو ما تركنا عليه صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين. أما غير ذلك مما لم يفعله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم دينا. فما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا أبدا. هذه قاعدة انتبه إليها. قال تبارك وتعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، الكلام على هذا التأصيل تكلمنا عليه بإسهاب، ويعني كلام طويل جدا. انتقل الشيخ العلامة رحمه الله تعالى علي محفوظ إلى الباب الثاني في الكتاب، وهو بقية بقى الكتاب، هذا الباب الذي قسمه إلى فصول متعددة، وهو الكلام على البدع من جهة فروعها. أصلنا، طيب هيا بهذا التأصيل ننزل على أرض الواقع لنرى البدع التي تكون في دنيا الناس، بدع في المساجد، بدع عند المقابر، بدع في الأفراح وكذا، بدع في الموالد، بدع عامة إلى آخره. تعالوا بنا لنرى السنة من البدعة في هذه الأشياء. وحذاري أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة إن شاء الله، حذاري أن نظن أن الشريعة قاصرت عن إحداث السعادة في أي أمر من الأمور، فلا يمكن أن نظن أننا نقيم فرحا بغير الشريعة وأن غير الشريعة يمكن أن نسعد به، مستحيل. وإننا إذا استقمنا على الشريعة في أفراحنا، في أحزاننا ومآثمنا، في أمورنا كلها، إذا استقمنا على الشريعة فقد حصلنا السعادة كلها، لأن السعادة في الحياة الطيبة المبنية على الأعمال الصالحة، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: متابعة وإخلاص. قال تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عاوز حياة طيبة في الزواج؟ عايز حياة طيبة فيك؟ نعم، عليك بالإسلام. لا تظن أن الإسلام أغفل جانبا من الجوانب، أو أن الإسلام لا يستطيع أن يسعدنا السعادة الكاملة في أفراحنا. يا أخي ده فرح، يقولك ده فرح يعني معقد أوي، هتقول كذا وتقول كلمة وتعد وتعمل، أو الأخت مثلا تكون مع الأخوات والرجل يكون مع الرجال، ما في ضمر، ما في طبل، ما في رقص، كيف نسعد، كيف نفرح؟ لا أبدا، وإنما جاء الإسلام بخطوات الفرح والسرور والسعادة في الزواج منذ الاختيار حتى ولو وصل الأمر إلى الطلاق أو تسريح بإحسان. يبقى الإسلام معنا في كل أحوالنا، في كل أمورنا، ما غادر شيء على الإطلاق. نعم، ولهذا إذا أردنا أن نلتمس السعادة في أي أمر من الأمور، وإذا أردنا النجاة من المؤاخذة في أي أمر من الأمور، فلنمشي على طريق الشرع. أحبتي في الله، هذا الباب قسمه الشيخ العلامة إلى 12 فصلا. بدأ بالفصل الأول في بيان البدع التي تقع في المساجد، بدأ بأول شيء البدع التي تقع في المساجد. فقال رحمه الله تعالى وهو يقدم للمساجد وفضل المساجد، يقول: المساجد بيوت الله، فيها يعبد وفيها يذكر اسمه. يا سلام، قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد بيوت الله، والله لو لم يكن في فضل المساجد إلا أنها بيوت الله، وقد أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف، فهو بيت الله. يا سلام، وإذا كانت المساجد بيوت الله فلا تسأل بقى عما يحصل للمسلم فيها من أنس، وعما يحصل للمسلم فيها من خشية، من خشوع، من إنابة، من تعلق بالله سبحانه وتعالى. لا تسأل مع هذا المصطلح العظيم: المساجد بيوت الله. وإذا كانت المساجد بيوت الله فمن وفد إليها فهو وفد الله، وهو ضيف الرحمن سبحانه وتعالى. ومن كان ضيفا على الرحمن فما نظن أحبتي في الله، من كان ضيفا على الرحمن فما تظنون في رب يقبل العبد عليه في بيته، ما تظنون من الإكرام والجود، ما تظنون من إكرام الله سبحانه وتعالى وجود الذي كل هذا الكون لا يمثل شيئا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد الذي لا تنفد خزائنه. فهنيئا لهذه الأمة المساجد، هنيئا لهذه الأمة تلك البقاع، هنيئا لهذه الأمة هذه البقاع التي إذا دخلها الإنسان استشعر بالروحانيات واستشعر بالأنس ولذة المناجاة فيها. بيوت لا صخب فيها ولا نصب، بيوت لا كذب فيها، بيوت لا بيع فيها ولا شراء، بيوت لا لغو فيها، بيوت هي لذكر الله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، إنما هو الذكر والصلاة وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، ولهذا لما دخل رجل إلى هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أعرابي، فبال في طائفة من المسجد، بال في طائفة، دخل هذا الرجل أعرابي، والأعراب عموما ليس عندهم من الدراية والمعرفة ما يكون عند أهل الحضر، فجاء هذا الرجل في زاوية من الزوايا وتبول في المسجد، فقام الناس ليقعوا به لأن هذا يتنافى مع المسجد، المسجد، إنما نمنع تلويثه ببول، بغائط، بقاذورات، بأي شيء. هذا الرجل ما يعرف شيئا، احتاج أن يتبول فرفع ثوبه وتبول، فقام الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، سيبوه، دعوه، لا تقطعوا عليه بوله، حتى قضى بوله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما أحسنه من معلم، وما أرفقه من داعية، ما أحوجنا وربي، ما أحوجنا جميعا إلى أن أتأسى به في أخلاقه وفي طريقة دعوته. قال تعالى: هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة والذكر وغير ذلك. حتى قال الأعرابي من رفقه صلى الله عليه وسلم به: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فالصحابة قبل يقع به، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه برفق وعلمه. فهذه المساجد بيوت الله، هذه المساجد فيها الأنس والراحة. أنا أقول لك أخي، إذا وجدت هما أو ضنكا في حلقة الفتاوى النهاردة، كم من الأخوات وكم من الإخوة اتصل: ادعوا لنا الله يا شيخ أن يفرج همومنا وأن يرفع كربنا. أقول لك أخي المسلم، إذا وقعت في هم أو ضنك أو ضيق، فتعال إلى المسجد. نعم، توضأ وصلي واسجد وبث همك لربك سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في غير وقت الصلاة، فوجد أبا أمامة الباهلية رضي الله عنه، فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أمامة: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم كثير، عندي ديون وعندي هموم، لجأت إلى ربي في المسجد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فدعا به فسد الله دينه وفرج همه. الشاهد أن أبا أمامة لما وقع في هذا الضيق وهذا الكرب لجأ إلى ربه في بيته. علي رضي الله عنه لما حصل بينه وبين فاطمة ما حصل من خلاف، خرج علي، جاء النبي يسأل: أين علي؟ قالت: لا أدري. علم النبي أن علي ماذا سيكون، أين سيكون؟ في المسجد. فأتى علي رضي الله عنه في المسجد وإذا به نائم وقد سقط رداؤه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن بدنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فاصل وسنعود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد أيها الأحبة بيوت الله سبحانه وتعالى، التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالذين يعمرون المساجد في الحقيقة هم الرجال، وهذا أنبه به على إخواني الذين يدعون الجماعات ولا يصلون مع المسلمين في الجماعات، لا يجوز هذا ولا ينبغي. يجب على كل رجل إذا سمع النداء أن يلبي النداء وأن يأتي بيوت الله سبحانه وتعالى فيعمرها بالصلاة. قال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، وطبعا عسى دي واجبة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني هم من المهتدين إن شاء الله. فمن لم يكن معمرا لهذه المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى وبإقامة الصلاة فليس على طريق الهداية. انتبهوا إخواني، المسلم الذي لا يصلي في المساجد ليس على طريق الهداية. قال تبارك وتعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، بالمفهوم إذا لم يعمر المساجد ولم يأتي المساجد فليس من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يبقى إذن الذين يعمرون مساجد الله هم الرجال، هم الرجال، فمن الرجل الذي يصلي في جماعة؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، سبحان الله، يصلي الظهر ويعود إلى بيته ليتغدى مع أولاده كأنه يعود ببدنه، وأما قلبه ففي المسجد. فإذا جاء وقت العصر إذا به يحن إلى بيت الله تبارك وتعالى. خرج من العصر بعد صلاة العصر وعاد إلى بيته، عاد إلى عمله، ولكنه إذا أتى وقت المغرب حن إلى بيت الله، قلبه معلق بالمساجد. هذا الرجل صاحب القلب المعلق بالمساجد يوم القيامة في عرصات القيامة، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا شديدا، وإذا بأصناف يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يأتي الله تبارك وتعالى بأصناف من هذه الأصناف، رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل إذا سمع نداء رفع يده في عمله وأتى المسجد. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة السبعة، إمام من أئمة التابعين، يقول عن نفسه: ما أذن المؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. من 40 سنة ما يؤذن المؤذن إلا وسعيد في المسجد رضي الله عنه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالرجل الذي قلبه معلق بالمساجد هذا يرجى له الخير. إنما للأسف الشديد الآن نجد من المسلمين قطاعا كبيرا لا يصلي أصلا، ورقم 2 قطاع أيضا ليس بالقليل اللي يقول جمعهم ولا أطعهم. أنا ما صلي الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب قبل ما نام كده أطع أجمعهم ولا أطعهم وخلاص. وبعض الناس قد يصلي الصلاة في وقتها ولكن يصليها في بيته، وصنف قليل. وإن كان الحمد لله حصلت طفرة كبيرة الآن هم الذين يعتدون المساجد ويأتون إلى المساجد. وأبشر يا أخي، يا من تمشي بالليل وبالنهار إلى المساجد، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هؤلاء الذين يأتون إلى المساجد في صلاة الصبح في المغرب في العشاء، بشر هؤلاء بالنور التام يوم القيامة. وقد تغار النساء من هذا الكلام وتقول: طيب احنا الآن بنصلي في البيوت فماذا لنا؟ نقول: أبشرنا يا نساء، فإن صلاتكن في البيت بإذن الله تعدل صلاة الرجال في المساجد، بل خير لك أن تصلي في بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم عنك بأن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد. المهم أن المساجد بيوت أنس، بيوت رحمة. الخطأ إلى المساجد كان فيها من مغفرة الذنوب، المكس في المساجد كان فيه من مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يا سلام، وانت قاعد في المسجد الملائكة تصلي عليك تقول: اللهم اغفر، تدعو يعني: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يبقى ما تقعد نص ساعة مش زي ما تقعد ساعة، أما تجلس مثلا ساعة ليس كما تجلس ساعتين وهكذا. فكلما أكثرت أكثرت الملائكة لك بالدعاء. من أجل هذا أنا أخاطب الجماعة اللي يقولك: أقم يا عم الشيخ بعد دقيقتين من الأذان، قم يلا الصلاة، قيم ورانا مصالح. يا أخي اجلس، اجلس اطمئن شوية، اذكر ربك سبحانه وتعالى، هات المصحف واقرأ، فإن الملائكة تحوط بك تقول لك وأنت جالس في المسجد: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. علق بقى الشيخ تعليقا طيبا فقال: ومن كثرت ذنوبه وأحب أن تحط عنه فليغتنم ملازمة مصلاه ليستكثر من دعاء الملائكة فهو مرجو الإجابة. من اللي بدعو لك الآن؟ هل اللي بدعو لك واحد يأكل الربا؟ هل اللي بدعو لك واحد يأكل المحرمات؟ هل اللي بدعو لك الآن شراب خمر؟ هل اللي بدعو لك الآن زاني؟ هل اللي بدعو لك الآن من يقول مدد يا فلان ومدد يا علان؟ أبدا. إنما الذين يدعون لك عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه يمحو الله بها الخطايا ويرفع الدرجات. كل خطوة يا رجل، يا رجل كل خطوة إلى المسجد ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. إنما اجلس في البيت مع النساء، للأسف الشديد اللي بيصلي في البيت مع النساء نقول له: اتق الله، البيوت للنساء، إنما الرجال فين؟ الرجال كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجال فين؟ الرجال في المساجد، إلا بقى رجل أقعده عذر من مرض أو نحو. نعم. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الله أكبر. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: المساجد بيوت الله، وإنه لحق على الله أن يكرم من زار فيها. ثم إن الله تبارك وتعالى قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والتخريب كما يكون بالهدم يكون بمنع المصلين والمتعبدين من دخولها. ده باختصار شديد فضل المساجد في الإسلام، وهذه المساجد بيوت الله، وطالما أنها بيوت الله ينبغي أن نكرمها وينبغي أن ننظفها، وهذه محاضن للتربية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته من هذا المسجد. فحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام دولته على أساسين عظيمين: الأول الإخاء، فأخى بين المهاجرين والأنصار، وبهذا تغلب على جميع المشاكل لا سيما المشكلة الاقتصادية. كثرت عدد، هاجر المهاجرون، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، إخواننا من الأنصار ماذا يصنعون معهم؟ أخى النبي بين كل رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. تعال احنا النهاردة لما نقول نيجي نحل مشكلة اقتصادية، أول حاجة لما نيجي نحل مشكلة اقتصادية أول حاجة نقول إيه؟ بطلوا بقى نسل حسنين ومحمدين، أسرة قليلة تسوي حياة أفضل، بطلوا بقى إنجاب. وكأن الدمار الذي يحدث الدمار في الاقتصاد هو كثرة الإنجاب، دي ثروة بشرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. بالعكس، من محاسن الزواج كثرة النسل. يبقى احنا النهاردة بنعالج المشكلة الاقتصادية نقول أول حاجة الإنجاب، بلاش إنجاب، بلاش إنجاب. ليه بلاش إنجاب؟ ما يبقى فيه إنجاب ونعمر الدنيا كلها في الصحاري وغير ذلك، ثروة بشرية يعتبرون من الثروات الثروة البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة الاقتصادية بالدين، فاحنا اقتصادنا إنما نحل قضية بالدين، سياستنا بالدين، كل أمر من أمورنا بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ طلع من الخزائن ووزع على المهاجرين والأنصار؟ أبدا، إنما أخى بين المهاجرين والأنصار إخاء إيمانيا. فماذا حصل؟ بدأ الأنصار يبذلون ويؤثرون إخوانهم ولو كان بهم خصاصة، وبدأ المهاجرون يترفعون عن هذا ويقولون: بارك الله لكم في أموالكم وفي أولادكم، دلونا على السوق. سبحان الله، حل المشكلة لكن عفة المجتمع المسلم. ولهذا احنا نقول يا جماعة انه الدين هو حل جميع القضايا. عندك مشكلة اقتصادية على طول، ايه الحلول الشرعية يا علماء؟ تعالوا، فالعلماء يقفون مع رجال الاقتصاد سياسة، العلماء يقفون مع رجال السياسة. اي مشكلة هات العلماء، خذ من الدين ما تحصل به السعادة في جميع شؤونك وامورك. هذا اصل عظيم لابد ان ننتبه اليه وأن نبني أمتنا على أساسه. وربي وربي لن نذوق السعادة إلا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يستغنى أبدا عن الدين في حل أي قضية. الأساس الثاني المسجد. بنى النبي المسجد، وبدأ النبي ربي من المسجد بأبي هو وأمي، فبنى النبي دولته من المسجد، وجه ربه، جيش الجيوش من المسجد، كل ذلك في المسجد. نعم، كل ذلك في المسجد. صف الصلاة هذا ليس سهلا، ولهذا لما أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أثر صحابته رجلا وهو ثمامة، فين النبي حطه؟ حطه في أي سجن؟ ما حطوش في سجن. وما حطه فين؟ حطه في المسجد. فربطه صلى الله عليه وسلم في سريه من سوار المسجد. ليه؟ ليبنى الرجل وهو يرى صفوف المصلين، يرى أذانا وإقامة، يسمع قراءة، يرى منظرا ما رآه قط ولا حصل قط. رأى أقواما لا يستقسمون بالأزلام، رأى أقواما لا يسجدون لأحجار وإنما يسجدون لرب الأرباب ومجري السحاب. لهذا بعد 3 أيام والنبي يعرض عليه الإسلام كل يوم، بعد 3 أيام فك النبي أسره. النبي ما كان يريد إلا أن يرى هذا المنظر. وبعدما فك أسره ذهب فاغتسل ثم جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أحبتي في الله، تعالوا بنا، هذه المساجد دخلتها بدع كثيرة، هذه المساجد صار فيها مخالفات عديدة، وخرجنا بها عن الجوهر الصحيح وعما ينبغي أن تكون به محضنا عظيما من محاضن التربية. تعالوا بنا لنقف مع شيخنا رحمه الله تعالى في عد هذه البدع. أول بدعة من البدع التي ذكرها بدعة غلق كثير من مساجد في كل الأوقات ما عدا أول الوقت. قال هذه بدعة. ليه؟ قال بنى أهل البر والإحسان المساجد للعبادة في كل الأوقات وللاعتكاف والانتظار الصلاة وغير الصلاة. هل كانت المساجد تغلق على عهد رسول الله؟ أبدا. فالمساجد إنما بنيت لنعمرها بذكر الله. ده بيصلي الفرض وده بيصلي الضحى وده بيجي مثلا يجلس يقرأ قرآن وده بيجي يشكو همة ويبث قربة لربه سبحانه وتعالى. داء المساجد مفتوحة للعباد للذاكرين للطائعين. لكن قد يقول قائل إننا الآن لو تركنا المساجد مفتوحة طوال الوقت فقد يأتي من يسرق وقد يأتي من يهينها وقد يأتي وقد يأتي. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم يباح غلقها في غير أول الوقت لخوف امتهانها بنحو دخول الأطفال والبهائم فيها وفعل الفسق أو خشية ضياع آلتها بشرط ألا تدعو حاجة إلى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف فيها يتضرر بغلقها. نعم إذا تيقن أحد الأمرين اللي هو الامتهان أو الضياع جاز الغلق فإن ضرء المفاسد مقدم على جنب المصالح. انتبهوا. يبقى الشيخ قال أما أن نؤسس أصلا وهو غلق المساجد هذا مخالف لأصل بناء المساجد. إن المساجد ينبغي أن تكون مفتوحة للطائعين. لكن لو حصل سرقات لو حصل امتهان لو خشينا من ضياع شيء فلا بأس أن نوظف فيها موظفين وأن يتم إغلاقها في غير الأوقات الأولى للصلوات. وأظن هذا هو ما يجري الآن. طيب ولهذا قال الشيخ وأما ما اعتداه الخدمة من طرد المصلين أو طلاب العلم عقب صلاة العشاء يصيحون جميعا بأصوات منكرة لأجل ذلك. يلا اطلعوا يا جماعة. يبقى الواحد مثلا لو تأخر في صلاة العشاء عشان يوتر ولا يصلي ركعتين باطمئنان تجد الخادم على المسجد يلا يا أخي بقى وهو بيصلي يلا يا أخي بقى خلص هو إيه العشاء طول الليل ولا إيه اطلع يلا. لا أنت خادم للمسجد اقعد اجلس حتى ينتهي المصلي من صلاته. يجلس نصف ساعة مش مشكلة ربع ساعة مش مشكلة لكن تخرجه من صلاته ما ينبغي هذا. بارك الله فيك. وبهذا يقع التشويش طبعا يلا يا جماعة خلصوا كذا كذا يقع التشويش على المتعبدين. طيب بداية المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا من المخالفات التي تقع في المساجد التي ذكرها الشيخ قال مسألة التبرير. والتبرير معناها إيه؟ معناها إذا مات العالم فإن المؤذن أو مات أحد يعني الصالحين فإن المؤذن يخرج على المنارات ويقرأ بصوت مرتفع آيات فيقول وهو تلاوة المؤذنين على نحو المنارات بأصوات مرتفعة عند موت عالم آيات من سورة هل أتى على الإنسان أولها إلى قول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويجتمعون ويقرؤون هذه الآيات بأصوات وترنمات وتنغمات ونغمات. الشيخ بيقول إن هذه مخالفة. دي مخالفة لأمرين. الأمر الأول قال النعي بصفة غير مشروعة. والأمر الثاني التغني بالقرآن وتلحينه لحنا يخرج به عن مقصوده في القراءة. يبقى إعلان اسم من مات وقراءة الآيات في الميكروفونات والمنارات هذا من مخالفات المساجد. نعم النهاردة احنا بنجد اللي يقولك والله الحق ايه واحد مات طب خلاص نمسك الميكروفونات توفي الى رحمة انتقل الى رحمة الله فلان ابن فلان كذا كذا قريب فلان الفلاني نسيب فلان الفلاني عميد عائلة كذا واخو كل من الذي يعمل في كذا وخال كل من الذي يعمل في كذا وزوجته قريبة كل من وكأنها خطبة صارت خطبة الى الان. لا أما أحبتي النعي أصل النعي لا بأس به وهو وارد في الشرع. الإخبار بموت فلان إنه مات ليصلي الناس عليه ما فيش إشكال اخبار اقاربي ما فيش اشكال. واحنا الحمد لله عندنا الان التليفونات نستطيع ان احنا نكلم اللي في السعوديه ان فلان مات، او نرسل رجلا الى بلده من البلدان ونقول له الى اقاربي ان فلان مات. تيسرت الوسائل والسبل، فمجرد الاعلان بان فلان مات لا باس به، حتى ولو كان في المسجد. بمعنى ايه؟ انا امام مسجد مثلا، اقول يا جماعه فلان مات والصلاه عليه في مسجد كذا، مجرد الاخبار هذا لا باس به. دليل ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى لاصحابه شهداء مؤتة. قال صلى الله عليه وسلم: قتل جعفر، وبكى صلى الله عليه وسلم. قتل زيد، قتل عبد الله بن رواحة، نعى الثلاثة، جعفر، زيد، عبد الله بن رواحة، وكل ذلك وعيناه تدمعان. فمجرد الإعلان يا جماعة فلان مات وصلوا عليه في مسجد كذا ما فيش إشكال، إنما إن نعلن في المنارات فلان قريب فلان وكذا لا، أو في الطرقات نأتي بسيارة وتمضي في البلدان. ولهذا نجد ان بعض الناس يغضب: ليه ما حطتوش اسمي؟ انا كده زعلان ومش هحضر المأتم هذا، ولن احضر الدفنه، ولن اصلي عليه. ليه لم يكتب اسم؟ او كتب اسم مجردا نسي ان يكتب مدير عام التربيه والتعليم في محافظه كذا. يا سلام، اصبح هذا النعي للاحياء ولا بيستفيد منه الميت؟ لا، هذا للاحياء، انما مجرد الاخبار لا شيء فيه. وقد جاء في الصحيحين ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لأصحابه، أخبر الصحابة بأن النجاشي مات، رجل صالح من الحبشة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. يبقى لا بأس بهذا النعي، إنما النعي عن المنارات لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: من النعي المنهي عنه النعي من أعلى المنارات في هذه الأعصار في موت العلماء، في موت العلماء، إنما يعني مجرد الإعلام فقط للناس لا بأس بهذا ولا حرج. أدي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية هي التغني بالقرآن وتلحين القرآن، وهذا للأسف الشديد الآن يعني أصبح من آفات العصر، إنه بعض الناس أو كثير من الناس يقرأ القرآن على غير ما قرأه صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أنماط القراءة على أنماط الأغاني. ولهذا سمعنا الآن من يقول إن قراءة القرآن تكون على وفق مقامات، مقام سيكا، إيه الكلام ده؟ يعني نفس المقامات، يقرأوا القرآن على نفس المقامات؟ هذا أبدا، هذا لا يجوز. إنما نعم، تحسين الصوت بالقرآن لا بأس به ولا حرج، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. وأذن الله يعني استمع الله، فالله يحب أن يحسن القارئ صوته بالقرآن. وكم من قارئ صاحب صوت جميل يأخذ بلب من يسمع، لكن في نفس الوقت لا نصل إلى التعدي في هذا. ولهذا كانوا قديما يجعلون برضو عندهم مقامات، احنا عندنا الآن سيكا ومقام الحجاز ومقام مش عارف ايه، كان زمان برضو عندهم مقامات، وهذه المقامات احدثت في القرن الرابع، يقولون في شذر، نبر، تفريق، تغليق، هز، خز، زمر، زجر، حذف، تشريق، اسجاج، صياح. ايه الكلام ده كله؟ كل هذا الكلام ايه ده؟ اقرأ القرآن بقلب خاشع وابكي عنده، نعم. ولهذا قال الحسن، وأنا أرجو أن تستمعوا لهذا التقسيم جيدا، قال الحسن رحمه الله تعالى: ولقد قرأ القرآن ثلاثة نفر. أنا أريد من كل واحد يسمع هذا الكلام أن يصنف نفسه الآن هو من أي صنف. ولقد قرأ القرآن ثلاثة نفر: رجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس، أقرأ ادفع بقى يلا كام الليلة بخمس تلاف، الليلة بعشر تلاف. ده انت قرأت بس يا عم شيخ ربعين بس؟ لا، ما انا قرأت لك ربعين بالقرآن يا اخوي، دول عشر تلاف على الاقل، قرأت لك بورش وقرأت لك بحمزة وقرأت لك بكذا، وانا قارئ عادي قرآن غالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يطلب مما عند الناس، زي اللي بيقرأ عند ليه عند المقام، يقرأ الصمدية يقرأ راسه يقول لك ادفع يلا. زي واحد بيقول لواحد، هذه حصلة مش احنا نحن لا نقول طرفا لم تحصل، لأنه لا يجوز الكذب حتى في المزاح. فواحد بيقول لواحد هات يا ابني 5 جنيه أو 10 جنيه، ليه؟ قرأت لأبوك على المقبرة، قرأت لأبوك فين؟ على المقبرة. قال والله ما معيش. يا عم هات أنا قرأت لأبوك على المقبرة. قال والله ما معيش. قال له خلاص، ما أنا برضو ما قرأتلوش ألا هو ألا قل هو الله أحد، يعني برضو ما تعبتش يعني، قرأت بس قل هو الله إيه أحد. فبعض الناس يقرأ القرآن ويطلبوه ما عندنا. اثنين، قوم قرأوا القرآن فثقفوه تثقيف القدح، مش القدح، القدح، فأقاموا حروفه وضيعوا حدوده. تلاقي الواحد يتقن القرآن يقولك هنا همس، هنا ترقيق، هنا تفخيم، هنا إمالة، اوعى حاسب، لا قلق الكويس، ولكنه ضيع حدوده. فقراءته على الوجه الصحيح أمر مرغوب ومطلوب، لكن لابد أن نعلم أن المعني من ذلك بعد تلاوة لفظه إقامة حدوده. الصنف الثالث به، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، رجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما يعلم من القرآن فجعله على دواء على داء قلبه، جاب دواء القرآن فجعله على داء قلبه، فلما جعله كذلك هملت عيناه وسهر نومه وتصربل الحزن وارتدى الخشوع صار خاشعا. هؤلاء بقى ايه؟ قال الحسن فبهم يسقي الله الغيث وينفي العدو ويدفع البولاء، فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن. الصنف ده، الصنف ده اللي بياخذ من أدوية القرآن ليجعلها على أدواء قلبه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الصنف الذي يعتبر أن هذا القرآن خطاب له فقط، يا أيها الذين أمنوا أنا، يا أيها الناس أنا، لا تقربوا الزنا أنا، لا تقربوا مال اليتيم أنا، أقيموا الصلاة أنا، هذا الصنف من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر، أقل في الناس من الكبريت الأحمر. الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم التلذذ بالقرآن. من المخالفات أيضا التي تحصل في المساجد عندنا ما يقع عقب أذان الجمعة عند المنبر مما يسمى بالترقية، وهي تلاوة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. كنا زمان كده الحمد لله من يوم ما ظهرت السنة وبدأ دعاة السنة ينتشرون قلت مثل هذه البدع، لكن كان يجي الناس يعمل إيه بقى؟ يجي المؤذن بعد ما يؤذن أذان الجمعة يقول إيه بقى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. دي بدعة، لم يرد، لم يرد أن المؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي الذي لم يصل عليه وسلم تسليم، ولا كان المؤذن يقرأ هذا الحديث. فهذا من الزيادة، من الزيادة لا يجوز أبدا، ومن البدع المذمومة، بل هي من البدع المكروهة تحريما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال في الدر المختار وأما التأمين عند الدعاء والترد عن الصحابة والدعاء للسلطان فمكروه اتفاقا، يعني بعد هذا. نعم. وفي البحر اعلم أن ما تعرف من أن المرقي الخطيبي يقرأ الحديث النبوي وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون للصحابة بالترد والسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرام، فكله إيه؟ حرام، لا يجوز. حتى بعضهم مثلا إذا جاء بين الخطبتين يدعو برضو بصوت مرتفع. قد يقول قائل طب ايه الاشكال، ده واحد بيقرأ آية، ايه الاشكال واحد بيقرأ حديث؟ نقول لا، بعد ما أصلنا لك البدع في الباب الاول من يوم ما بدأنا كان في الكتاب ما ينفعش تقول الكلام ده الان، استحسان لا، دي عبادة توقيفية اقتصر على ما ورد، فعلوا النبي ماشي افعله، ما فعلوا النبي خلاص لا افعله. طيب أيضا من البدع التي تفعل في المساجد ومن المخالفات التي تصنع في المساجد برضو يوم الجمعة ما يسمى بالأولة والتانية. كان زمان كده يقولك الأولة طلعت. يعني الأولة طلعت بقى يا جماعة، بيجي المؤذن قبل الزوال بشوية يصعد يصعد السطح سطح المسجد ويقول بقى تواشيح ويدعو أدعية ويقول أذكار عشان الناس تعرف أن الجمعة إيه دخلت. وهذا عدول عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نفعل ما فعله عثمان رضي الله عنه لا بأس أن احنا نوجد أذانا قبل الجمعة بنصف ساعة بساعة على حسب الحال، ويؤذن مؤذن في السوق ولا في مكان اجتماع الناس لا بأس. فقد فعله عثمان وأقره الصحابة. واحد يقول طيب ما هو النبي لم يفعله، نقول لكن فعله النبي وأقره الصحابة، والنبي نفسه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى ما فيش حاجة اسمها الأولة، الأولة طلعت يا جماعة، لا ما في حاجة اسمها لا الأولة ولا الآخرة. لكن عاوز تذكر الناس يبقى بإيه؟ عايز تذكر الناس يبقى بالأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه. وبالتالي ما يصلح أيضا أن نذكر الناس بالقرآن الذي يكون قبل الجمعة. ما في قرآن قبل الجمعة يقرأ في المساجد وعلى المنارات وفي الميكروفونات، لم يرد هذا، لم يرد هذا. واحد يقول يعني القرآن حرام، القرآن بدعة، نقول لا يا أخي، القرآن ليس حراما، القرآن ليس بدعة إذا قرأ على الوجه المشروع. إنما ما تقولش القرآن حرام، القرآن في هذا الموضع حرام، وإلا ما تحتجش بأفضلية القرآن العامة على هذا الموضع الخاص. تقول القرآن حرام، طب إيه رأيك لو إنك أنت في السجود قرأت القرآن ولم تسبح، وجد في التشهد قرأت القرآن ولم تقرأ التشهد، صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. طب ليه يا أخي، ما هو ده القرآن برضه. طيب ما هو قرآن لكن في غير موضعه، يبقى ده برضه القرآن لكن في غير إيه موضعه. أضف إلى ذلك أنه يشوش على المصلين. أنا جاي الآن قبل الجمعة بربع ساعة أريد أن أركع ركعتين، وهذا المقرئ يقرأ، ما يصلح، لا نشوش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالذكر بالقرآن، أن يرفع الإنسان صوته ويشوش على المصلين. ولهذا قال النبي ما لي أنازع في القرآن، تقرؤون خلفي، ما لي أنازع في القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يبقى ندع الناس العجز يجي يصلي يصلي، واللي يقرأ القرآن يقرأ القرآن. واحد يقول يا شيخ بس أنا ما بعرفش أقرأ القرآن، نقول لك سبح أو صلي. تعرفش صلي؟ صلي. لا تستطيع ذكر الله؟ أذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. برضو من المخالفات التي تحصل في المساجد أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا جهرا. يجي بعد الأذان يوم اللي بيأذن يصلي على النبي جهرا، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله إلى آخره، يقعد خمس دقائق يصلي. الصلاة على النبي بعد الأذان سنة، لكن يصلي الإنسان على النبي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، إنما يجهر الصلاة والسلام عليك دي زيادة على ألفاظ الأذان. ألفاظ الأذان تبدأ من التكبير وتنتهي بإيه؟ بلا إله إلا الله. ألفاظ معدودة توقيفية لا يصلح الزيادة عليه. هزود أنا الآن الصلاة والسلام عليك، يبقى زودنا على الأذان. طيب ما تحتجش علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي، نقول ثم صلوا علي على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. لكن هل كان النبي يصلي جهرا؟ وبعدين يا أخي إذا كانت الصلاة جهرا من الخير، أفات هذا الخير رسول الله؟ عجيبة والله، الخير ده فات النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاتش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بارك الله فيك، إنه أحبك التزم السنة ولا تزد عليها ولا تستحسن، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله به عليه عشرا. لكن اللهم صل على محمد وعلى محمد في سر في نفسي. وأسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال النبي أرجو أن أكون أنا. طيب، أيضا من المخالفات التي تحصل في المساجد أيضا التمطيط والتغني في الأذان. التمطيط والتغني فين؟ في الأذان. الأذان نؤذن على بالألفاظ الواردة وأيضا بالطريقة المجودة الصحيحة، لا داعي للتمطيط ولا داعي للتغني، بحيث نخرج الكلمة عن معناها الحقيقي أو نجعل الحرف عدة حروف، زي اللي يجي النهاردة يأذنك اشهد أن محمد رسول الله، رسول ايه ديت؟ كم واو ديت؟ كم واو؟ منفعش. أو يقعد يقول مثلا حي على الصلاة لما نفسك اتقطع. طيب ليه كده؟ احنا عندنا أطول مد عندنا 6 حركات، يبقى أذن بصوت طيب بصوت ندي ماشي، لكن بحيث لا تخرج عن الحد المضبوط شرعا أو المنضبط فتغير حرفا أو تزيد في حركته، تزيد في حركة. بعض المؤذنين يقول لك الله أكبر الله أكبر أكبر، خليت الباء إيه؟ ألف. ولما بتخلي الباء هنا ألف بقت مصيبة. ليه؟ لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، الطبل، يبقى ما وصفتش الله بأنه أكبر، الله أكبر. أو بعض الناس مثلا يجي ودم الخفات من أذان بدل ما يقول الكاف يقول الجيم، الله أكبر. أج إيه يا ابني؟ أج إيه؟ أكبر، ماشي؟ ما ينفعش. أو مثلا ممكن يطلع زي الشين أجبر، ما ينفعش برضه. هذه كلها من مخالفات الأذان. يبقى ما نزيدش في الأذان أي حرف ولا أي حركة، ولكن بالطريقة المعقول، الله أكبر الله أكبر بس، وهكذا اشهد أن لا إله إلا الله، نعم حي على الصلاة، وهكذا بالطريقة المنضبطة. إنما النهاردة تجد المؤذن يعني يلحن ويتغنى، ما فيش إشكال إنه نحسن أصواتنا بالأذان، لكن المهم ألا يخرج هذا عن الحد الإيه المعتاد، عن الحد المعتاد. طيب، بعض المؤذنين برضو ممكن بيدخل كلمة سيدنا، اشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طب من الذي علمك أنه سيدنا في هذا الموضع؟ نعم هو محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن في الأذان لماذا زدت هذه الكلمة؟ هل علمها النبي والصحابة؟ هل أذن بذلك بلال؟ يقولك لا. طب ما الجبتها ليه؟ يقولك أصوه سيدنا، هو سيدنا ده حرام، يعني النبي مش سيدنا، ده السنيين دول ما بيسيدوش النبي. نقول بالعكس، ده هو سيدنا، ولما كان سيدنا اتبعناه ولم نخرج عن هديه ولا سنته صلى الله عليه وسلم. اوعى تستحسن. قال في المدخل عطس رجل، شوف الاثر ده جميل قوي، لان بعض الناس ممكن يعترض على الكلام ده يعني بالاستحسانات. عطس رجل بجانب عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل عطس بجوار مين؟ عبد الله بن عمر. فبدل ما يقول الحمد لله قال ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كويس، طب ما الصلاة على النبي حلوة، ايه جميلة، لكن في الموضع ده ها؟ فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل ما غناش يعني، انما قال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله أن نقول إذا عطسنا، بل علمنا أن نقول الحمد لله. يا سلام، شوف اتباع الصحابة، معيني دي كلمة هو ذكر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو نيجي نقول لواحد النهارده ما تقولش الصلاة والسلام على رسول الله، يقول حرمتم عشيتنا يا أخي، حرمتم كل حاجة. عبد الله بن عمر قال لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما هكذا علمنا النبي، إنما علمنا النبي إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. طيب، برضو من المخالفات اللي بتحصل في مساجدنا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع وترجيع كترجيع الغناء في المساجد. سورة الكهف ورد أحاديث باستحبابها وأحاديث حسنة بمجموع طرقها إن شاء الله، لكن أن يقرأها الإنسان نعم كل يوم جمعة الحمد لله، فمن قرأ كل جمعة كانت له نورا ما بين الجمعتين. وسورة الكهف لها فضائل عظيمة، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من أولها أو من آخرها أو حفظها كانت له حصانة بإذن الله من الدجال. اللي بيحفظ 10 آيات أو بيقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف أو منهما كان ذلك له حصانة من المسيح الدجال. لكن برضو نقرأ على الإيه؟ على الصفة الواردة. وإحنا في تأصيل البدع يا إخواني ويا أخواتي بينا أن البدع منها الحقيقي ومنها الإضافي. الحقيقي البدع الحقيقية اللي أصلها لم يرد، إنما البدع الإضافية أصلها ورد لكن غيرنا في الصفة. فسورة الكهف وقراءة سورة الكهف أصلها ورد بس نقرأها فين؟ في المساجد بصوت مرتفع فنشوش على الناس؟ لا، إذا نقرأه في بيوتنا، نقرأها في بيوتنا، نقرأ في مجالسنا، نقرأ في طرقنا، نقرأ في المساجد، بس كل واحد يقرأ سورة الكهف في نفسه. طيب برضو من المخالفات التي تكون في مساجدنا قال افتتاح خطبة العيد بالتكبير كما يفعل خطباء المساجد اليوم. لما يجي يخطب خطبة العيد، طبعا خطبة العيد المشروع أن تكون في الخلاء لكن يجوز أن تكون في المسجد، لكن الخطيب إذا خطب في العيدين فالمشروع له أن يبدأ بالحمد كما كان النبي يفعل، لكن عادة كثير من الخطباء أن يبدأ بالإيه؟ بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يكبر تكبيرات معينة ثم بعد ذلك يبدأ في خطبته. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه وكان صلوات الله وسلامه عليه لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بحمد الله انتهى. طيب برضو من البدع أو من المخالفات التي تكون، قال الشيخ هنا يعني الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف ولكن كان صاحب سنة جزاه الله خيرا، وهو صاحب سنة جزاه الله خيرا ككثير الحمد لله من علماء الأزهر الشريف، قال اجتماع الناس يوم العيد بالمساجد وانقسمهم إلى طائفتين كل واحدة منهما ترد على الأخرى بالتكبير المعروف، فإن السنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات ومصلاهم كل على انفراد على ما هو معروف في كتب الفروع. يعني تكبير بنرفع صوت بالتكبير في العيدين في الطرقات هنا 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 في المساجد في المصليات في أي مكان، ولكن ما في تكبير الجماعي يكون منظما ونعمل فريقين فريق يقول وفريق يرد عليه، لا، وإنما نكبر كل على حسب طاقته. برضو الشيخ بيقول من المخالفات في خطبة الجمعة أو الصعود على المنابر أن يمسك الخطيب السيف الخشبي على المنبر. دي كانت إلى عهد قريب موجودة لكن الحمد لله الآن ما عادش موجود، إن الخطيب يجيب إيه؟ سيف من خشب وهو بيخطب، يقولك إشارة إلى إنه الإسلام انتشر بالسيف. لا يا أخي، لم ينتشر الإسلام بالسيف، انتشر بالرحمة، انتشر بتعليماته. بالعكس، كان المسلمون إذا وقفوا على بلد كفر دعوهم أولا إلى الإسلام مش السيف، فإذا أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف، يبقى السيف رقم 3 آخر شيء. إنما الإسلام لم ينتشر بالسيف كده بإطلاق، لا، انتشر السيف بتعليمه. نعم، لمن لم يستجب لصالحه هو أن يرعب بالسيف حتى يسلم، إنما بإطلاق كده ما ينفعش. أمال إيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أو قبل أن يتخذ منبرا كان يعتمد على عصا أو قوس، إنما سيف لا، قبل أن يتخذ له منبر. فلو اعتمد الإنسان وهو واقف على عصا مثلا لا بأس ولا حرج، إنما على السيف إشارة إلى أن الإنسان انتصر بالسيف، هذا الذي يريده الغرب أن يفهمون إياه. لا، الحمد لله انتشر سيفه بتعليمه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. برضو من المخالفات اللي بتقع في المساجد زخرفتها. زخرفة المساجد، وما أدراك ما زخرفة المساجد؟ تنظيف المساجد، تطيب المساجد، بناء المساجد بناء طيبا، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب ويدخل في نوعي العمارة. فإن من يعمر مساجد الله على قسمين: عمارة حسية بالبناء بالنظافة، عمارة معنوية بالذكر، لكن من غير إسراف ولا زخرفة تشوش على المصلين. نيجي مثلا نلاقي النهاردة نجد كتل من الرخام في المساجد، ونجد كتابات كثيرة جدا ولوحات على أسماء الله الحسنى، نجد مثلا في القبلة اللي يكتب فلنولينك قبلة ترضاها، وزخارف وبهرجة. لا، ليس هذا من المشروع. ولهذا قال: تزويق المساجد وزخرفة المحارب وهي أشد كراهة من زخرفة بقية أجزاء المساجد. وقد قال عمر رضي الله عنه للبناء الذي كان يبني المسجد، قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر. وأول من ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك. وجاء في الأثر، أظن أثر ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لتعمرونها إلا إيه؟ قليلا. فالأموال اللي تنفق في الزخرفة لا، نعمل بها احنا شيئا طيبا، ممكن نعمل دار تحفيظ قرآن، ممكن نشتري مصاحف، ممكن كذا، لكن بناء المسجد بناء طيب قوي يتحمل أدوارا متعددة، نظافة المسجد، كل ذلك جاءت به الشريعة. أما أن نزيد على ذلك إلى حد الزخرفة التي تلهي المصلين أو كتابات، كل هذا لم يرد ولا يشرع. هذه جمل أيها الأحبة من أمور كثيرة ومن مخالفات عديدة في الحقيقة تحصل في مساجدنا وفي أثناء صلواتنا. حاصل البحث: المساجد بيوت الله، فيها يأنس الإنسان بذكر الله، فيها يتقرب الإنسان إلى ربه بصنوف الطاعة والعبادة، ولكن على المسلمين أن يوفروا هذا الجو المناسب وهذا المناخ الطيب المبارك لعبدة الله في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.